بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، واعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الإخوة، ثم بين رحمه الله تعالى أن بهذا، أي إذا علمت هذه القاعدة وتبينت هذه القاعدة، يتبين للمؤمن ولصاحب السنة ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى من معانيها، وقالوا إن اسم الله العليم لا يدل على العلم، فهو اسم لكن لا معنى له. ولذلك بعضهم يقول إنه مجرد اسم لكن ليس له معنى، وبعضهم يقول هو اسم لكن سميع بلا سمع. السميع، اسم السميع يدل على السميع، ما يدل على السمع، يقول سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وهذا ضلال وانحراف. ولذلك قال الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. ثم بين المؤلف ما هي شبهتهم، ما هي الشبهة التي اعتمدوا عليها لهذا القول الباطل وهذا الضلال والانحراف. قال وعللوا ذلك، يعني هذا هو دليلهم أو هذه شبهتهم. قالوا وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، فقالوا إذا قلنا إن الله سميع وأثبتنا له صفة السمع، وقلنا إن الله عليم وأثبتنا له صفة العلم، وقلنا إن الله عزيز وأثبتنا له صفة العزة، قالوا فيلزم ذلك أن تكون العزة والسمع والبصر قديمة ولا حادثة؟ قالوا يلزم أن تكون قديمة، وإذا كانت قديمة فإنه يلزم تعدد القدماء، وهنا يلزم تعدد الآلهة. فقال أنتم تنكرون على النصارى تعدد الآلهة، وعلى النصارى اتخذوا آلهة، ثلاثة آلهة، الأب والابن وروح القدس. قالوا وأنتم اتخذتم آلهة كثيرين لا عد لهم ولا حصر، لأنكم إذا قلتم سميع وأثبتتم صفة السمع، فصفة السمع هذه قديمة ولا حادثة؟ إن قلتم قديمة لازم أن يكون هناك تعدد للقدم، وكذلك إذا أثبتتم قلتم إن الله عليم وأثبتتم صفة العلم لازم من ذلك فقد قدم العلم، وكذلك إذا أثبتتم صفة العزة والبصر وهلم جرى. فهذه علتهم أو هذه شبهتهم. قال المؤلف في رد هذه الشبهة، قال وهذه العلة عليلة بل ميتة. العليلة هي المريضة، يعني هذه الشبهة مريضة ولا تقوم على ساق، والدليل إذا ما كان صحيحا وإذا لم يكن قويا فلا يلتفت إليه، لأنه ما من مسألة إلا وفيها شبهة. ولكن هل كل شبهة أو كل دليل يصلح دليلا؟ لا، لابد للدليل أن يكون قوي، وقد عرفنا أن الدليل لا يكون قوي إلا إذا اجتمعت فيه ثلاث شروط، نبي تذاكرها اللي يذكرها يرفع يده. ثلاثة شروط التي تجعل الدليل قوي يكون حجة الدليل. ثلاثة شروط. نعم. ثلاث شروط للدليل تجعله قويا. نعم. أولا صحة الثبوت. ثانيا صحة الاستدلال. ثالثا سلامة من الاعتراض. السلام من الاعتراض. فإذا كان الدليل على هذه الحالة صح دليلك. أما دليل هؤلاء فهو دليل ميت، ليس بعليل فقط يعني مريض، بل هو ميت. ثم بين المؤلف سبب موته أو سبب بطلانه، قال والدليل على بطلانه السمع والعقل. السمع والعقل، هو السمع يكفي، لكن مثل هؤلاء غالبا ما يمشون إلا بالعقل. وإذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبه. أحيانا تتنزل مع الخصم، يسمى هذا أسلوب أيش؟ التنزل. إذا رأيت الخصم ما يقر بالدليل الأول تتنزل معه بالدليل الآخر الذي هو محل أو محل الرضا عنده. قال أما الدليل الأول فهو السمع. وش الدليل على أن هذه العلة باطلة بالسمع؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنها دالة على ذات واحدة، وهذا كثير في القرآن الكريم، بل القرآن من أوله إلى آخره دال على هذا الأصل، فهو دليل إذن متواتر قطعا، تواتر لفظي ومعنى. وكذلك في السنة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات عدة، وهذه الصفات العدة دالة على واحد أحد. ثم ضرب المؤلف مثلا لذلك، فذكر من المثل قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. عندنا إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هذه ثلاث صفات. وهو الغفور الودود، هذه خمس صفات. ذو العرش المجيد، ست صفات. فعال لما يريد، كلها صفات على موصوف واحد. هل قال قائل أو يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ستة آلهة بهذه الصفات؟ لا، والله هو الذي تكلم بهذا الكلام وهو أدرى وأعلم سبحانه وتعالى. وقال تعالى أيضا في مثال آخر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، هذه خمس صفات. فكل هذه الصفات هل دلت على موصوف متعدد أو موصوف واحد؟ موصوف واحد. وهلم جرى، فما من آية في كتاب الله إلا وتجد لها هذا المعنى. هذا رد. وكذلك نرد عليهم أيضا بما سبق من القواعد السابقة، القاعدة السابقة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا سمى اسمه أو سمى نفسه باسم فإن هذا الاسم يدل على الكمال، وإذا كان الاسم لا مدلول له يدل على الكمال ولا يدل على نقص؟ يدل على نقص. لو كان الاسم لا مدلول له كان يدل على نقص. وقد عرفنا في القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسن. وكذلك عرفنا أيضا في القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الله سبحانه وتعالى تعتبر أعلام. وهذا أيضا مشاهد في اللغة العربية كما ضربنا لكم أمثلة. وفي الواقع أنت تجد الآن في اللغة العربية ما يسمى بالمترادف، والمترادف هي ألفاظ كثيرة على معنى واحد، كما ضربنا لكم مثال في السيف فيسمى سيف يسمى مهند، كذلك الفرس تجد له اسم فرس وله أسماء أخرى، وما من شيء إلا وتجد له أسماء كثيرة. لكن هل قال قائل إن هذه الأسماء دلت على متعدد ولا على واحد؟ على واحد. فبهذا تبين بطلان قوله هذا. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بطلانه من دلالة العقل. نعم.
من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى.
وهذا دلالة العقل أننا نقول الأشياء في هذه الدنيا إما أن تكون جواهر أو ذوات، وإما أن تكون إيش؟ أعراض. فالذات يمكن أن نعرفه بما قام بإيش؟ بنفسه. يعني مثلا عندك هذه الطاولة، هل نسميها ذات ولا نسميها عرض؟ نسميها ذات لأنها قائمة بإيش؟ بنفسها. طيب كون هذه الطاولة لونها بني غامق، هذا البني الغامق نسميه عرض ولا نسميه ذات؟ نسميه عرض. والعرض ما هو؟ هو الصفة، وهو الشيء الذي لا يقوم بنفسه بل يقوم بإيش؟ بغير. احنا نحاول نتبسط شوي علشان يصير الشرح واضح. لاحظ هذا الشيء ولا لا؟ فأنت تلاحظ أن كل شيء إما أن يكون ذات أو يكون إيش؟ عرض. أنت أيها الإنسان قائم بنفسك ولا قائم بغيرك؟ قائم بنفسك، إذن تكون ذات. طيب الحلم الذي فيك كونك حليم، أو البخل الذي فيك، أو الشجاعة التي فيك، أو لونك الأبيض أو الأسود، شو سميها ذولي؟ سميها أعراض. قائمة فيك ولا قائمة في غيرك؟ قائمة فيك. إذن العرض ما يقوم فيه بغيره، والذات ما تقوم بنفسه. ثم إننا نجد أن الشيء إما موجود وإما إيش؟ أو معدوم. الشيء إما يكون موجود، لأن الأشياء عندك إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة. وكل شيء أو كل اثنين لا ثالث لهما غالبا تكون العلاقة بينهما يسمونها علاقة النقص، علاقة النقص. ولذلك من دلالة العقل يقولون الأشياء إما أن تكون واحدة من أربعة أشياء، إما أن تكون العلاقة بين الشيئين علاقة نقص، وإما أن تكون علاقة ضد، احفظوا ذلك، وإما أن تكون علاقة خلاف، وإما أن تكون علاقة مثل. الموجودات على هذه الأرض ألوان، إما أن تكون العلاقة بينهم علاقة إيش؟ نقص. إيش معنى نقص؟ يعني أحد الموجودين ينقض الآخر، والمناطق يعرفونه فيقولون هما اللذان لا يوجدان ولا يرتفعان، لا يوجدان ولا يرتفعان، يعني لا يوجدان في آن واحد ويرتفعان في آن واحد، يلزم من وجود أحدهما ارتفاع الآخر، ومن انعدام أحدهما وجود الآخر، مثل العدم وإيش؟ والوجود. العدم والوجود العلاقة بينهم علاقة نقص، إذا وجد الشيء انعدم ضده أو نقيضه، وإذا انعدم وجد. مثال آخر، الحركة والسكون، الحركة والسكون، فالشيء إما أن يكون متحرك وإما أن يكون إيش؟ ساكن. الطاولة متحركة ها؟ ساكن، نعم زين. الإنسان متحرك ولا ساكن؟ متحرك، هو المجرد. فالشيء إما أن يكون متحرك أو إيش؟ ساكن. فالحركة والسكون العلاقة بينهما وش تسميها؟ علاقة نقص. فالحركة تنقض السكون والسكون ينقض الحركة. فالشيء إما متحرك وإما ساكن، ولا يمكن أن يكون ساكن ومتحرك في آن واحد، مستحيل، لأن أحدهما ينقض ليش الآخر. فالحركة تنقض السكون والسكون ينقض الحركة. مثال ثالث، الليل والنهار، فإما أن يكون ليل وإما أن يكون نهار. فالليل ينقض النهار والنهار ينقض الليل، وهلم جرى. إذن هذا النوع الأول من أنواع العلاقة، نسميه علاقة الإيش؟ النقض. العلاقة الثانية علاقة الضد، يعني أحد الشيئين ضد للآخر، وهما اللذان لا يجتمعان. اللذان إيش؟ لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعان مع اتحاد نوعيهما، مع اتحاد نوعيهما، يعني النوع واحد، النوع واحد. وذلك مثل السواد والبياض، السواد والبياض العلاقة بينهم وش نسميها؟ علاقة ضدية وليست علاقة نقص. لأنه مثلا قد يرتفع السواد والبياض جميعا، مثل الطاولة هذه، هل هي سوداء؟ لا. هل هي بيضاء؟ لا. إذن ارتفع الآن، لكن هل يمكن يجتمعان؟ نقول هذه الطاولة سوداء وبيضاء؟ ها؟ لا. هذا الجهاز اللاقط لونه أسود، هل هو أسود أو أبيض؟ أسود. هذه الورقة لونها أبيض، هل هي بيضاء أو سوداء؟ البياض رفع الإيش؟ السواد، والسواد رفع البياض. وهنا ارتفع السواد والبياض جميعا في الطاولة، ارتفع البياض والسواد، لكن تجد هنا ارتفاعهما وعدم اجتماعهما مع اتحاد نوعيهما، لأن الجميع نوع واحد وهو اللون، وهو إيش؟ اللون. واضح هذا؟ ثم هذه النوع الثالث ونسميه إيش؟ الخلافان. الخلافان وهما أيضا اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان مع اختلاف نوعيهما أو جنسهما، مع اختلاف جنسهما. وذلك مثل الخشب والحديد، والتراب والإسمنت، والحجر والماء. هذه الأشياء أجناس مختلفة ولا لا؟ هذا جنس تراب، وهذا جنس حجر، وهذا جنس ماء، وهذا جنس خشب، وهذا جنس ألمنيوم، وهل مجر. فهنا مثلا الطاولة يصح أن أقول إنها ليست بحديد ولا حجر، يصح ولا ما يصح؟ ارتفع، ارتفع الحديد والحجر، لكن لا يصح أن أقول إنها حديد وحجر في آن واحد. فالعلاقة بينهما، علاقة بين الحجر والحديد، علاقة خلافان، لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف. واضح؟ أما النوع الرابع حاول نختصر قليلا، ما يسمى بالمثلين، المثلين، ما يسمى بالمثلين أو المثلان. المثلان ما هما؟ المثلان هما أيضا لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان مع اتحاد شخصهما أو نوعهما، فاتحدا في الشخص والفرد. فعندنا مثلا البياض والبياض، البياض والبياض هذا نسميه إيش؟ مثلان، مثلين. وعندك مثلا السواد والسواد، نعم، والحجر والحجر، والتراب والتراب، والماء والماء، كل هذه نسميها مثلان، نسميها بالمثلين. واضح هذا؟ فهذه الأشياء إذا كان من النوع الأول وهو النقيضان، فيلزم من وجود أحدهما ارتفاع الآخر، ويلزم من انعدام أحدهما ارتفاع وجود الآخر. هذا لازم عقلي واضح، ما أنا أوضح منه. فهنا وهنا أيضا تفيدنا في قاعدة أصولية وهي ما يسمى بقاعدة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. نقول إذا كان الشيء له نقيض فصار الأمر به نهي عن نقيضه، إذا كان له عدة أنقاض أو عدة أضداد فلا يلزم أن يكون النهي بالشيء أو الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا كان له عدة أضداد أو عدة خلافات. أما إذا كان له نقيض فيلزم منه ارتفاع الضد. ثم الأشياء من حيث العموم والخصوص لا تخلو من كم نوع؟ من ثلاثة أنواع: أجناس وأنواع وأشخاص أو أفراد. النوع الأول ما هو؟ الأجناس. والنوع الثاني الأنواع. والنوع الثالث الأشخاص أو الأفراد. فمثلا نقول الحيوان هذا جنس يدخل تحته عدة أنواع، عدة أنواع، فيدخل تحت الحيوان الأسد، ويدخل تحت الحيوان الغزال، ويدخل تحت الحيوان الحصان، وهل مجرد حتى قالوا إن الإنسان أيضا يدخل تحت الحيوان، ولذلك قالوا عن الإنسان إنه حيوان ناطق. التلزم هالمناطق الله يهديهم، خلونا حيوانات. فعلى كل هنا نقول هذا نوع تحت أو جنس تحته أنواع، والأنواع تحتها أفراد. فمثلا نوع الحصان أو نوع الأسد أو نوع الغزال أو نوع الإنسان يدخل تحته أفراد، فزيد من الناس أو محمد أو خالد يدخلون تحت نوع الإيش؟ الإنسان، فهي فرد من أفراد الإنسان. واضح هذا؟ كذلك حينما تأتي إلى الأسد أو الأسد أنواع عدة أو أفراد عدة، واضح هذا الشيء؟ فهنا العلاقة بينها، ولذلك تجد أن كل شيء بالنسبة لما تحته، كل شيء بالنسبة لما تحته يمكن يكون عام، وبالنسبة لما فوقه يكون خاص، وبالنسبة لما تحته يمكن يكون بالنسبة لما تحته يمكن يكون نوع أو يكون جنس، وبالنسبة لما تحته يمكن يكون نوع أو يكون فرد. فالنوع واسطة بين الجنس والفرد، نوع واسطة بين الجنس. فهنا حينما نصف الله سبحانه وتعالى بالوجود، فالوجود أيضا كما قال المؤلف الوجود على نوعين: وجود كامل، وجود ناقص. فوجود كامل وهو الذي ليس بمسبوق بعدم ولا ملحوق بعدم، ولذلك يسمونه واجب واجب الإيش؟ الوجود. ووجوب الناقص وهو الذي يلحقه إيش؟ عدم، أو يسبقه عدم. وعندنا قاعدة معروفة عقلية وشرعية، أن التابع تابع. هذا يقول واحد إيش معنى الكلام هذا؟ تابع تابع، أنت كررت الكلمتين. لا، ما كررناه. تعرفون هذا ولا لا؟ التابع تابع يعني أن التابع أصبح له حكم المتبوع. التابع أصبح له حكم ليش؟ متبوع. ويعبرون عنها أحيانا بعبارة أخرى، يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا في الفقه، مثال في الفقه، جاء في بعض الآثار زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين يعني مثلا إنسان ذبح ذبيحة وفيها جنين، هل نقول عن هذا الجنين إنه حي ولا ميت؟ لا، هو مات، طلع مع ميت. جنين يمكن عمره نقول شهر أو شهرين. هنا نقول إيش؟ يأخذ حكم أم، لأنه يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. فالتابع يأخذ حكم المتبوع. فحينما يكون الوجود كاملا، فالصفة هل هي مستقلة ولا تابعة؟ تابعة. فعقلا نعرف أن صفة الناقص ناقص، وصفة الكامل كامل. وهذا ملخص رد المؤلف على هؤلاء حينما أثبتوا لله. قالوا يلزم من إثبات الصفات إلزام تعدد القدم. يقول ما بصحيح، لأن الصفة لا تقوم كما عرفنا بذاتها، بل تقوم بغيرها، فتتبع ذلك الغير، تتبع ذلك الغير. نعم.
وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن مكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث، أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. القاعدة الثالثة.
نعم. وهنا المؤلف بنى على ما سبق هذا الأمر، ولذلك قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. يعني بما أن على ما سبق من القاعدتين، أن القاعدة الأولى أن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على معان وأنها تدل على المعنى الكامل، وبناء على القاعدة الأولى أيضا أو القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فإنه لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالدهر، لأن اسم الدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه، بخلاف اسم العليم فإنه يتضمن معنى العلم، واسم السميع فهو يتضمن معنى السمع، واسم الحي فهو يتضمن معنى الحياة. هذا الدليل الأول أو هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الدهر اسم للوقت والزمان، فالزمن يسمى دهر، وما يقع فيه الحوادث تسمى دهرا وزمنا ووقتا، وهذه أسماء مترادفة. أما من سمى الله سبحانه وتعالى باسم الدهر فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليل الليالي والأيام. فذهب بعض علماء الذين يأخذون بالظاهر إلى أن قوله وما يهلكنا إلا الدهر أن هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون الله سمى نفسه باسم الدهر، فأخذوا بظاهر الآية، مع أن الآية المراد بها كما قال المؤلف يريدون مرور الليل أو الليالي والأيام، فمرور اليوم والنهار هو الذي كان سبب لهلاكه. فكلما تقدم الإنسان السن مضى به يوم ويومين وثلاثة وأربع فإن هذا جعله ينتهي إلى أجله. وهذا قول الدهرية أو قول الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم بذلك. وأما قول النبي ففسره المؤلف أيضا. أما الشبهة الثانية لهم فهو قوله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال المؤلف: فهذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ قال: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله عز وجل. هذه العلة. العلة أنه لا يفهم إنسان أن قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ففي قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي وأنا الدهر ليس المراد به ظاهرة، إنما يريد أن الليل والحوادث التي هي محل الحوادث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب هذه الحوادث وهو الذي يوقعها في هذا الزمان. ولذلك قال المؤلف: لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وهنا قاعدة مهمة لطالب العلم، أن النصوص الشرعية من حيث الدلالة يمكن قسمها ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم يسمى إيش؟ نص. يسمى إيش؟ نص. وإيش معنى النص؟ معنى النص هو الذي ليس له إلا معنى واحد، هي الكلمة أو اللفظة التي ليس لها إلا معنى واحد. يعني مثلا واحد كم لها من معنى؟ واحد. عشرة بصحيك بشوي. وعشرة كم لها من معنى؟ عشرة معاني. عشرة معاني لا ليس لها إلا معنى واحد، جزاك الله خير، ليس لها إلا معنى واحد وهو العشرة. ها؟ هذا يسميه شو يسميه؟ نص، وهو يعني اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه تيسان كما يقال، الواضح. ها؟ إلا من أعمى الله بصير، شو سوي له؟ ولذلك سميت دلالته دلالة قطعية، ولا يجوز تركه أو التحول عنه إلا بشيء واحد. ما هو؟ ها؟ نسخه. بارك الله فيك، سجل اسم الله. ما يجوز أن تتركه إلا بالنسخ فقط. يعني يجي يقول لك فلان، يعني مثلا والدك يقول: خذ هذه العشرة دراهم اشتري بها لنا شيئا، مثلا لبنا، ثم يقول: لا بطلت، لا تأخذ عشرة، خذ خمسة. وش نسمي الآن؟ يعمل بالخمسة ولا يعمل بالعشرة؟ يعمل بالخسر لأن أبوه نسخ الحكم الأول. لكن هل يجوز فيه التأويل؟ يقول أبوي قال 10 ويريد بال10، لا يريد ال10 الكاملة، إنما يريد أن أشتري ب10 ريالين لي حلاو، و3 ريالات أشتري بها لعبة، و5 ريال أشتري بها لبن. يجي أول، هل يصح التأويل هنا؟ ما في تأويل. وش رأيكم بهذا الولد؟ ماذا يصنع به والده؟ يضربه. لأن حنا يا أخوان اللغة العربية ترى هي اللي فهمنا القرآن، فكلمة 10 10 ما فيها كلام، واضح؟ هذا نسميه دلالة النص. إذن هو دلالة النص قطعي ولا يمكن تركه إلا إذا نسخ. زين، مثاله في القرآن الآية اللي مرت علينا، متاعا إلى الحول. كلمة الحول قطعية نص ولا ظاهر؟ نص، خلاص. لكن ليش تركناها ولم نعمل بها؟ لأنها نسخت 4 أشهر و10 نص ولا مي بنص؟ نص. هل يجي فقيه يقول المراد 4 أشهر و10 6 أشهر و20 يوم؟ لو جاء فقيه وقال بهذا القول يقول أنت ما أنت فقيه، أنت ولا حتى عربي، ظهر أنك أعجمي ما تفهم شيء نبت، صح ولا لا؟ إذن هذا النص واضح، هذا الدلالة الأولى. الدلالة الثانية يسمونها دلالة الظاهر، دلالة إيش؟ الظاهر، وهي أن الكلمة العربية يكون لها عدة معاني. كلمة الواحدة العربية تجد لها عدة معاني، لكنها في هذا المعنى أظهر، في واحد من المعاني أرجح وأظهر. وش نسمي دلالتها هذا المعنى الراجح؟ نسميه ظاهر، نسميه إيش؟ ظاهر. مثل مثلا كلمة صلاة، كلمة صلاة أي واحد منكم مش فهم منها؟ لما أقول على صلاة مش فهم منها أي واحد منكم؟ الصلاة معروفة صح ولا لا؟ لكنها لها عدة معاني، تطلق على الصلاة المعروفة وتطلق على الدعاء ولا لا؟ لكن أي المعاني أظهر؟ الصلاة المعروفة. هل نسميه شو نسميه؟ دلالة ليش؟ الظاهر، دلالة الظاهر. ويسمونه أو تعرفونه هو دلالة اللفظ على المعنى الراجح، دلالة اللفظ على المعنى الراجح. والشيء قد يرجح بالاستعمال غالبا، الشيء قد يرجح بإيش؟ بالاستعمال. فهناك استعمال عرفي حتى من أيام الجاهلية فيرجح الاستعمال فيه، مثل استعمال الدابة. العرب في القديم تسمي الدابة ما هي؟ ذوات الأربع فقط، ذوات الأربع، ويسمون هذا الاستعمال إيش؟ عرفي، أو بعض العلماء يسميه الحقيقة العرفية. أحيانا الاستعمال يسمى استعمال إيش؟ شرعي، استعمال شرعي، مثل الشارع استعمل لنا لفظة الصلاة، استعمل لفظة الزكاة. الزكاة ما المراد بها حينما تسمع كلمة الزكاة أو تسمع الأذان؟ مع أن الأذان كلمة تطلق على عدة معاني، والزكاة تطلق على عدة معاني، والحج يطلق على، لكن الاستعمال الشرعي غلب وانتشر حتى أصبح هو الراجح، فتكون الدلالة هنا دلالة إيش؟ ظاهر. هذا النوع الثاني. هذا الظاهر يقولون يجب العمل به، يجب العمل به ولا يترك إلا لدليل، يجب العمل به ولا يترك إلا لدليل. هنا كلمة ننزل القاعدة على الحديث، أنا الدهر، قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا الدهر، هذه نسميها دلالة نص ولا دلالة ظاهر؟ دلالة نص ولا دلالة ظاهر؟ دلالة ظاهر، أحسنت، لأن لها معنيين، لها معنيين، المعنى الأول الاسم، والمعنى الثاني أنه يصرف الدهر، صح ولا لا؟ لماذا الشيخ هنا والعلماء ذهبوا إلى التأويل هنا، تركوا الظاهر؟ لأجل دليل، لأجل دليل. ما هو الدليل؟ نفس الحديث، نفس الحديث. ولذلك عندي قاعدة أخرى تهتم بها طالب العلم، أن أهم ما يصرف النص عن الظاهر، أو يسمونه المفسر أحيانا، أهم ما يصرف النص عن الظاهر هو النص. فالقرآن أهم ما يصرفه القرآن، فإن لم يوجد قرآن فنصرفه بإيش؟ بالسنة. فإن لم يوجد سنة فنصرفه بأقاويل السلف، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول. فإن لم يوجد نص ولا ظاهر وكانت المسألة تحتمل الدليل سواء قياس أو غيره، نعمل بها، قد نصرفه عن الظاهر لقياس أو دليل آخر. واضح هذا؟ النوع الثالث من أنواع الدلالة يسمونها دلالة إيش؟ التأويل. دلالة التأويل، دلالة التأويل، وهو أن يكون اللفظ له معنيين لكن نحمله على أي المعنيين؟ على المرجوح لدليل، ويسمونها أو يعرفونها بقولهم حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل، وهذا لا يجوز إلا بدليل، بدون دليل فهذا يعتبر باطل. غالب أهل الأهوى يذهبون للتأويل مباشرة على طول، يعني حينما يأتون إلى النصوص، نصوص السمع، الصفات والأسماء، ما يذهبون للدلالة الأول النص، فإن لم يمكن النص ذهبوا إلى الظاهر، فإن لم يمكن الظاهر ذهبوا للتأويل، لا، على طول مباشرة يذهبون إلى التأويل. وهذه قاعدة فاسدة، قاعدة إيش؟ فاسدة. إذا أمكن حمل اللفظ على الظاهر لا يجوز حمله على التأويل، إذا أمكن حمل اللفظ على الظاهر لا يجوز، هذا قاعدة، حمله على التأويل. إذا لم يمكن حمله على الظاهر فيجوز حمله على التأويل، ولكن بشرط، وهو الدليل، لا بد من وجود شرط وهو الدليل. والدليل هذا مضبوط بثلاث ضوابط، مضبوط بثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن تحتمله اللغة، أن تحتمله اللغة، يعني ما يجي واحد يجي يقول مثلا كلمة شجرة، شجرة في اللغة العربية لا معنى، قال المراد بالشجرة الماء، هل فيه دلالة ولو من بعيد على أن الشجرة تطلق على الماء؟ أبد، ما صح. ولذلك لو أول مؤول بهذا التأويل لقلنا ربما يكفر، يخرج من الملة، لأنه يعبث بالقرآن ويعبث بالسنة، وغير أنه يعبث بالقرآن والسنة أيضا يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة، لأنه لا بد يكون لك دليل، والدليل هو أن المعنى اللغة العربية تحتمله، هذا التأويل لا بد يكون له معنى. فكلمة اليد في اللغة العربية تحتمل، لها احتمال نطلق على النعمة، يقول فلان له يد علي، يعني حط يدي على رأسه، لا، له يد علي بمعنى أنه له فضل علي، لها معنى تحتمله اللغة العربية. واضح هذا؟ فإذا كانت اللغة العربية تحتمل يجوز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يوافق مقاصد الشريعة وقواعدها، أن يوافق مقاصد الشريعة وقواعدها، أن يكون هذا التأويل موافق لمقاصد الشريعة وقواعدها. يعني مثلا الأمر دلالته دلالة نص ولا ظاهر؟ دلالة الأمر على الوجوب دلالة نص ولا ظاهر؟ والله ظاهر، لأنه يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب. طيب لو جاء واحد قال الأمر هنا محمول على التحريم، محمول على التحريم، نقول هذا الاحتمال يحتمله اللغة ولا تحتمله؟ ها؟ لو احتملته اللغة فرضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هل تحتمله قواعد الشريعة؟ هل في أحد من أهل العلم قال إن الأمر في اللغة في الشريعة للتحريم؟ هل في أحد؟ لا. وهل يوافق مقاصد الشريعة؟ لا. إذن هذا الأمر لابد من وجوده. الأمر الثالث ويجمعها كلها هو فهم السلف الصالح لهذا التأويل، فلذا الصالح الصالح أول دليل على أن هذا التأويل صحيح. فهنا يعني وإن كنا طولنا في هذا الشيء لأن الشيخ يوضح لكم أن لماذا كلمة أنا الدهر ما سمينا بها الله، لأن فيه دليل عندنا من اللغة من نص الحديث قال بقوله، وهو ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا هو الدليل. فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بالكسر، يعني المقلب هنا يمكن خليها اسم فاعل ويمكن نخليها اسم مفعول. كيف نخليها اسم فاعل إذا كسرنا؟ لا، المقلب يعني هو الذي قلب. ويمكن نخليها اسم مفعول إذا فتحنا اللام المقلب، يعني وقع عليه التقليب. فلذلك قال ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. نعم، والله أعلم.